هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. العلامة ابن سعدي رحمه الله معلما ومربيا هو عنوان حلقة هذه الليلة، وضيفنا الكريم وهذه من ما تتميز به هذه الحلقة هو سبط الشيخ العلامة رحمه الله الأخ الكريم الأستاذ الشيخ مساعد بن عبد الله بن سليمان السعدي. مرحبا بك.
حياك الله. حياك الله. هذه فرصة طيبة.
الله يحفظكم.
نلتقي في هذا البرنامج وهذه القناة.
الله
ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.
جزاك الله خير. وأنت بحكم أيضا قربك من الجانب التربوي وأنت مشرف تربوي سابق واهتمامك كذلك حقيقة، ومشكورا بتراث الشيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير واطلاعك على التراث الكبير واهتمامك به. يعني نحظى حقيقة هذه الليلة بك.
الله يحييك.
وبودنا أن تحلق بنا حول في المقدمة حول الشيخ وما يتعلق بسيرته مختصرا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طبعا أنا راوية وشاهد في نفس الوقت، راوية بما رويته عن أبناء الشيخ الخال أحمد والخال عبد الله والخال محمد
رحمهم
الله، كذلك الوالدة والخالة كذلك، وشاهد على كتبه ومؤلفاته. يعني عشت مع كتبه ومؤلفاته تقريبا ومخطوطاته أكثر من 25 سنة تقريبا.
ما شاء الله. هنيئا لك. ما شاء الله.
وهذه يعني من منحة من الله سبحانه وتعالى أن جعلني يعني أعتني بهذه الكتب ومؤلفات الشيخ.
وكونك ابن ابنة الشيخ المتبقي الله يحفظها.
نعم.
العمة نورة. يعني
نعم.
وهذا
نعم.
أمر عظيم جدا.
يعني مع نسخة أنا أقول قريبة حتى في الصوت والقراءة والسلوك الوالدة نورة.
الله يحفظها.
يعني أحييها من هذا.
ولعل تتابعنا هي، جزاها الله خير. الله يجزاها خير.
يعني أبدأ أنا لي رغبة أني أبدأ بسيرة الشيخ.
جميل.
رحمة الله عليه. الشيخ ولد في بداية القرن الرابع عشر في سنة 1307، ولد في مدينة عنيزة في منطقة القصيم. والدته هي فاطمة العبد الله العبد الرحمن العثيمين، ولو سألني سائل قرابتها مع تلميذه الشيخ محمد صالح العثيمين فهي تلتقي معه بجدها عبد الرحمن، وهم من قبيلة
من نفس العائلة. يعني
نعم من نفس العائلة.
نعم.
الشيخ رحمة الله عليه اسمه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميمي، وهم أصولهم من حائل، قدموا إلى عنيزة في نهاية أو آسف بداية القرن الثاني عشر. الشيخ ولد عام 1307، في عام 1310 أصيب الشيخ بشيء يعني نقول أنه من بداية المصائب التي مرت عليه، وهو وفاة والدته. والدته ذهبت إلى الحج في نهاية عام 1310، وأصيب الحجاج في ذلك تلك السنة بوباء، فلما رجعت توفيت في الطريق.
وعمره
ذاك الوقت يعني بقرابة الأربع سنوات.
أه.
بعدها بثلاث سنوات توفي والد عام 1313.
إذن يتيم من جهة الأبوين.
نعم نعم. والده رحمة الله عليه ناصر العبد الله كان طالب علم، رجل مستقيم متدين، وكان ينوب قاضي عنيزة ذاك الوقت علي آل محمد في 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 الخطابة وفي الصلاة، وكان رحمة الله عليه أيضا يقرأ على الشيخ، وكانه طالب علم ومحرر للوثائق والوصايا. ثم بعد ذلك أصبح إمام مسجد المسوكف. الشيخ سبحان الله في عام يعني بعدها بعد ما وصل عمره 10 سنوات أكمل حفظ القرآن الكريم.
10 سنوات.
10 سنوات وقيل 11 سنة، ما في فرق.
ما في فرق.
10 سنوات أو 11 سنة، لكن سبحان الله ألقى في قلبه الله سبحانه وتعالى حب العلم. سبحان الله سمت روحه هذا في هذا المجال. و
من نعومة أظفاره رحمه الله.
نعم، وبالتالي لو يعني استقرأت سيرته وجدت أنه الرجل الشيخ بدأ بالتدريس وعمره 19 سنة عام 1326.
عمره 19 سنة بدأ في التدريس.
بالتدريس دروس خصوصية.
إذن بدأ في التتلمذ على مشايخه ماذا؟
إيه أول شيخ تتلمذ عليه هو عالم بريدة إبراهيم الجاسر، كان قاضي في عنيزة
رحمه الله.
رحمة الله عليه.
أيوة.
طبعا تتلمذ على أكثر من شيخ. أه. سوف يأتي سيرته إن شاء الله. جميل. سيرتهم في عام 1327.
يعني أول تتلمذ كان عمره كم الشيخ؟
يعني أنت قيس هذا المجال 10 سنوات إلى 19 سنة، يعني من 15 سنة الله فما الله. فوق الغريب أنه في عام 15 كانت يعني بالنسبة آسف لما وصل عمره 15 كان تحرير عنيزة من ابن رشيد وفتح عنيزة عام 1322. عام 1308 اللي هو لما كان أيضا هذه من ضمن المصائب أنه عام 1308 كانت حرب المليدة تيتم فيها أطفال كثير من أهل عنيزة.
أها.
وأيضا ترمى النساء كثير، فكان الوضع اللي عاش فيه الشيخ في طفولته يعني وقت مأساوي وحياة مأساوية.
لا من حيث عنيزة. الأسرة وفقده الوالدين، ولا من حيث كذلك
والوضع أيضا،
الوضع العام
والوضع الاقتصادي والأمور اللي حدثت، حتى أنه في لما كان عمره 15 سنة أراد أن يذهب للصلاة صلاة الفجر وكانت الحرب قائمة، ويعني الأمور
يعني الشيخ نفسه عبد الرحمن عمره 15 سنة حرصي على صلاة الفجر،
على صلاة الفجر. ثم لما هو في الطريق ردوه كثير، ردوه 2 أو 3
لخطورة
الجماعة.
اي نعم،
ايش موديك للجامع للصلاة؟
يعني هذا رسالة والله لأبنائنا ولأجيالنا.
نعم نعم. أعطيك شيء ثاني أيضا، من يعني لما ذكرت قضية الصلاة، من حرصه على الصلاة كان ينام في المسجد.
الله.
حتى انه في يوم من الايام نام في 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 المكان اللي ياتون اليه النساء في 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 رمضان، وقام للصلاه والنساء كانوا من صغره كانوا يقولون له قم يا حلالي، يعني بهذه لغته هذه قم يا حلالي، هذا مكان الحريم.
اها.
وكان صغير السن
رحمه الله عليه
في عام 1300.
يعني هذه عفوا يا شيخ مساعد، يعني هذه القضيه الان اشاره قويه.
نعم.
على اساس على قضيتين، وهو حرصه على العبادة وحرصي على العلم.
نعم.
يعني تتجلى قضية العبادة واضح فيه اهتمام كتاب الله عز وجل.
اي نعم.
الصلاة شوف حتى في وقت الحرب.
اي نعم.
وذهابه للمسجد صلاة الجماعة.
اي نعم.
وكذلك تعلقه بالمسجد.
نعم.
وكذلك العلم، طلبه العلم مبكر ثم تدريسه بعد ذلك في عمر مبكر 19 سنة.
عمره 19، يعني 19 يعني واحد تو طالع من الثانوي.
يعني معليش الشيخ عبد الرحمن شخص غير عادي يعني.
انا اتوقع يعني كما قال شيخه الشيخ محمد بن مانع
رحمه الله،
مولود قبله ب7 سنوات، مولود عام 1300 شيخه، وتتلمذ عليه الشيخ، قيل له لماذا لا تؤلف مثل الشيخ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أصغر منه الشيخ عبد الرحمن، قال هذا الرجل يؤيده ملائكة.
لا إله
يعني
لا
هذه
لا.
مقولة يعني
من شيخه،
من شيخه. هنا وشيخ يعني يجدون فيه الثقة، يعني حتى أنه في عام 1331 أعلن دروسه وبدأ يدرس في وجود شيخه الملازم له صالح القاضي، صالح عثمان القاضي
رحمة الله عليه. ما شاء الله.
درس والشيخ كان أيضا يدرس.
يعني كأنك بالنقل عن شيخه ابن مانع تشير إلى السؤال الكبير دائما يسأل عنه، البركة والثناءات هذه الكثيرة.
وأكيد
يعني خبيئة بينه وبين الله وتوفيق من الله بحق.
ما في شك. أول شيء أنا أظن الإخلاص وحسن النية.
الله أكبر.
وكثير من الذين عاصروا الشيخ يجدون هذا في إلى الآن. أنا أستغرب يعني أنه أناس خارج المملكة بل في أوروبا عندما يذكر الشيخ يعني يذكرونه بالخير وكأنهم عاصروا.
صحيح.
وهذا شيء يعني غريب غريب جدا، يعني أنا أستغرب وغيري يستغرب هذا الأمر. وإذا جينا مجالس وجلسنا مجالس وذكر فيها الشيخ يكاد المجلس يعني يفرحون بذكره.
الله أكبر.
وهذا إلى الآن
يعني أنا أقول سبحان الله، معليش إحنا كما قلنا في الأسئلة التفاعلية ممكن نأخذ شيء على شيء، لكن ربما في سؤال تفاعلي عندنا.
نعم.
وعبد الله أنت حين تخليني كما يقال أشارك في شيء من التحليل. السؤال الثالث الأخوة يعرضون السؤال الثالث وليس الأول. أي صفات العلامة بن سعدي رحمه الله أثرت فيك كثيرا؟ حقيقة يعني ذكر أشياء ما ذكر من الخيارات العبادة، حنا ما ذكرناها ربما غفلة في علمه الشرعي، حسن خلقه، اطلاع على الثقافات الأخرى كما ستشير إن شاء الله، طريقة تعليمه وتربيته لطلابه. سبحان الله يبدو من كلامك أنه في شيء حنا نسيناه فعلا، وهو قضية الإخلاص وعلاقته بالله عز وجل
ونيته الصادقة.
الله
سبحان الله. نية الصادقة كذلك،
وهذا صعب قياسه عند الناس قالوا بعضهم قالوا 41% علمه الشرعي، 40% طريقة تعليم وتربية لطلابه، حسن خلقي 15%، اطلاع على الثقافة الأخرى 400. على أي حال هذا يعني كما يقال عبارة عن نتيجة إحصاء سريع من 232 صوتا.
ممكن أذكر قصة يعني
يا سلام. جميل.
الشيخ إبراهيم بن عبيد هذا مؤرخ من أهل بريدة، يقول في عام 1361 يقول ذهبت من بريدة إلى عنيزة، الغرض من هذا الحصول على كتب أتى بها عبد الرحمن المقبل الذكير.
طيب.
يقول وأردنا يعني واسطة يتوسط لنا عند عبد الرحمن الذكير
حتى نحصل على الكتب.
حتى نحصل على الكتب. الله يقول الله. ما يعني اللي جاء على بالنا الشيخ عبد الرحمن، إحنا نسمع به ولكن لم نشاهده. يقول الشيخ عبد الرحمن يقول ذهبت أنا وعبد الرحمن بن وايل برفقة أحدهم. يقول لما وصلنا عنيزة سألنا عن بيت الشيخ، يقول فدلونا على بيت الشيخ، يقول فطرقنا الباب، يقول فخرجنا ذاك الرجل قصير القامة مبيض مبتسم، يقول لنا تفضلوا. قلنا له ترى احنا جايين من بريدة، ولكن استعد بالشيء اللي احنا بنطلبه منك، يعني هم يتوعدونه. قال الحين انتم تفضلوا
يكون خير.
يقول رقانا الى القهوة، تعرف القهوة يعني احنا نسمي يسمون المجلس في عنيزة اللي يصنع فيها القهوة وهو المجلس القهوة. يقول جلس وزيل لنا القهوة، هو اللي عملها، عمل القهوة تعرفه. وكان يقول يردد كتب الله ممشاكم طاب ممشاكم، ويردد قوله تعالى فستذكرون ما أقول وفوض أمري إلى الله.
أقول لكم
نعم. ثم قلنا له ترى إحنا جايين نبغى منك تتوسط لنا عند عبد الرحمن المقبل الذكير إنه يعطينا بعض الكتب.
الله.
يقول قال هذا يبركه من ساعة. يقول فكتب لنا رسالة إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن بعنيزة. يقول فخرجنا من عنده لزم علينا على الغداء. يقول فما وافقنا، قلنا لأن الركب اللي بنرجع موجود يعني حنا لابد نخرج قبل المغرب إلى بريدة. يقول رحنا لعبد الرحمن الذكير وعطيناه الرسالة، قال لو أتيتم بهذه الرسالة عبد الرحمن الذكير وأنتم في بريدة أنا جيت وعطيتكم يعني انتقلت إلى بريدة وسافرت إلى بريدة وعطيتكم الكتب لخاطر الشيخ عبد الرحمن.
الله أكبر.
نعم.
وهو يعتبر
فيقول
قرين له يا شيخ. يعتبر قرين له في ذاك الوقت.
قريب
قرين له.
نعم قريب. يعني هو مشهور في 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 دعم طلبة العلم والجلب. اسمع لي هذا الكلام اللي أنا وهذا الذي أريده.
فضل.
يقول تعجبت لهذه الأخلاق التي يبخل الزمان بمثله. هذا بن عبيد.
الله أكبر.
لما بلغ بن عبيد سنة 1369 في تاريخه وذكر عنيزة قال وفي هذه البلدة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكان حليما وقورا عفيفا سكينا فيه من مكارم الأخلاق، وإن مثل علمه ودماثة خلقه وحكمته قليل في هذا الزمان.
الله أكبر،
قليل. يقول في قصة أخرى، لكن أريد يعني أكمل سيرة الشيخ.
هل يعني أيضا ربما يكون هذا أيضا معطى من المعطيات كسب يعني الشيخ لقلوب الناس، يعني يعني ما تمثل به من الخلق، وكما قيل وجاء في الأثر إنك لن تسع الناس بمالك ولكن تسع بحسن خلقك. الوالدة الله يحفظها ويبارك فيها، يعني ماذا تقول الوالدة لكم يعني وهي تتحدث عن الشيخ وخلقه معهم وفي بيته؟ ماذا تقول يا أبو عبد الله؟
يعني الوالدة عاشت مع الشيخ في شبابها، ثم بعد الزواج انتقلت إلى الجبيل مع الوالد رحمة الله عليه، ثم انتقلوا إلى الدمام. الوالدة طبعا تحكي عن الشيخ كقدوة لها في كل شيء. الشيخ رحمة الله عليه كان ودود، يعني أنا سألتها سؤال،
يا سلام،
هل حدث
معنى عظيم، قيمة عظيمة، ودود.
نعم، هل حدث منه شيء يعني
منفر،
معاتبة أو قالت مرة بس وأنا صغيرة، يعني كانت عمرها يمكن 7 سنوات، كنت يعني في السطح يسمونها الطاية، وكنت أطل من فوق، فالشيخ هو قادم من المسجد رآها وهي صغيرة، يعني قبل لا تخفر وقبل لا يعني تتنقب، ها، فجاء يقول ضربني يعني على كتفي ضرب خفيف جدا، قال لا تعودين، هو خايف إن علي يخاف إنها تطيح أو شيء. أضف إلى ذلك أنه كان يمازحهم ويجلس معهم ويهدي لهم، بل بالعكس يعني الشيخ من حرصه عليها أنه أراد أن يحج بنفسه ويأخذها معه، ها، وطلب من أحد أبناء، قال إذا ما وديت أختك نورة اللي هي الوالدة أنا وديها، يعني كان حريص. فشف من عطفه وحنانه، كان يعني
قمة الحقيقة التعامل،
نعم،
قمة الخلق وقمة التواضع. فبما الله عز وجل يقول النبي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما زلنا مستمتعين معك يا أبو عبد الله، لكن تسمح لنا معنا مداخلة الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الرميان، عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى سابقا. مرحبا بك شيخ الدكتور عبد الله.
حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، سعداء بك.
والتحية موصولة لضيفك أيضا للأستاذ مساعد.
الله يحفظك ويجزاك خير، سعداء بك، وأنت حقيقة ممن اهتم بتراث الشيخ، وكانت رسالتك في الماجستير عن الجهود العلمية والدعوية للشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. فهل حدثتنا حفظك الله في دقائقك المباركة عن الشيخ عبد الرحمن وحرصي على الدعوة؟ تفضل مشكورا مأجورا.
الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولا نشكر حقيقة هذه القناة الرائدة التي تهتم في مثل هذه الموضوعات لإبراز تاريخ وتراث أعلامنا المعاصرين، ولا شك أن من أبرز الأعلام في هذا العصر يعني أو في القرن الماضي هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. والشيخ عبد الرحمن غني عن التعريف يعني، ولذلك الحديث إذا أراد أن يتحدث الإنسان عن الشيخ ربما تتجذبه الموضوعات، بحكم أن الشيخ رحمة الله عليه عالم موسوعي، فأنت ماذا تتحدث عنه؟ هل تتحدث عن الشيخ المفسر، أم عن الشيخ الفقيه، أم عن الشيخ المربي، أم عن الشيخ الداعية؟
يا سلام.
فكل هذه تتجذب كذا موضوعات، لكن بحكم أن الموضوع محدد يعني لعلي أتحدث عن الشيخ جانب واحد من جوانبي هذا، وهو الشيخ الداعية. الشيخ رحمه الله تعالى يعني داعية من الطراز الأول إذا صحت التعبير، ويحمل هم الدعوة، يعني يرى ذلك كل من قرأ كتبه أو تعرف على سيرته أو ممن عاشره يعني وعاصره. الشيخ رحمه الله يعني يحمل هم الدعوة في كل مكان وفي كل ميدان، ولذلك إذا رأينا إلى كتبه ومؤلفاته وجدنا أنها كلها تتحدث، كثير منها يتحدث عن الدعوة، عن أهميتها، عن أثرها، عن حث العلماء والدعاة والمربين على حمل هذه الدعوة والتأثير في الناس.
يا سلام.
ولذلك رحمه الله تعالى عندما جاء إلى قول الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، قال يعجب الإنسان عندما يرى هؤلاء الذين على الباطل يجدون ويجتهدون في نشر باطلهم وهم لا غاية لهم، ثم يرى التقاعس من أهل العلم وأهل الحق
الله الله
مع ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به ومع أنهم معهم الحق الذي لا مرية فيه. فكل جميل. ذلك حث على القيام بهذه الدعوة.
يا سلام.
والشيخ رحمه الله تعالى يعني بحكم أنه داعية خبير في الميدان قبل أن يكون أيضا بقلمه، كان رحمه الله تعالى كتب عن الدعوة وعن أساليبها ومناهجها وعن عقباتها وعوائقها وعن أخلاق الداعية وأثر هذه الأخلاق من الصدق والإخلاص والرفق واللين وغيرها. كل ذلك يبين أن الشيخ رحمه الله عندما طبق ذلك في حياته طبق ذلك على أصوله أنه يتبع العلم العمل.
يا سلام.
ولذلك نقول عندما نتكلم عن الشيخ رحمه الله تعالى في الجانب هذا فقط وهو الجانب الدعوي، نرى أن حياة الشيخ رحمه الله الشخصية هي ترجمة لحياته العملية أو العلمية. ما نراه في مؤلفاته من حث على الدعوة وحرص عليها ودعوة إليها نرى أن ذلك قد طبقه في حياته رحمة الله عليه. فهو الإمام والخطيب والمؤثر والمعلم والمدرس والمربي، ولم يقتصر رحمه الله تعالى فقط يعني أثره على تلاميذه المحيطين به والساعين إلى علمه ودروسه، بل كان رحمه الله يعني مؤثرا في عامة الناس.
يا سلام.
بل كان يحث الناس على أن يؤثروا في الناس، أن لا يقتصر العالم على من يأتيه من الطلاب المتهيئين والمتأهلين لذلك، بل عليه أن يعني يغشى الناس في مجالسهم وأماكنهم وبيوتهم. وكان الشيخ رحمه الله يعني يستجيب لدعواتهم ويحرص على مناسباتهم ويستغل كل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
وهذا المنزع العظيم الحقيقة، وهو قضية استغلال الشيخ لهذه الزيارات بطريقة لبقة مع الأنس بهم وتعليمهم ودعوتهم. إيه نعم تفضل.
أذكر لك يا دكتور يعني بهذه المناسبة علق الشيخ يعني تعليق جميل جدا جدا على ما نقل عن ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي رحمه الله نقل عنه أنه عندما رأى كثرة الزيارات له
أي نعم.
جعل هذا الوقت فرصة لبري الأقلام وتقطيع الأوراق وما لا بد منه. فالشيخ رحمه الله علق على ذلك وقال سبحان الله العظيم، يعني ينظر هؤلاء العلماء والفضلاء وحرصهم على أوقاتهم، لكن كل كمال يقبل التكميل.
يا سلام.
فلو أن هؤلاء الفضلاء استغلوا رغبة الناس في مجالسهم لتعليمهم وتذكيرهم ووعظهم وتربيتهم لكان في ذلك الخير العظيم، ولكان ذلك في سجل أعمالهم يوم القيامة. والإنسان لا يندم إلا على ما مضى من عمره بلا فائدة، أما ما مضى من عمره على فائدة وعمل صالح فهذا لا يأسف عليه الإنسان. فننظر يعني كهذه اللفتة الكريمة
جدا
تدل رائع. على منهج الشيخ رحمه الله
جدا رائع،
أنه مخالطته للناس أن المقصود فيها الدعوة والحث، بل كثيرا ما كان يقول يتدرج الإنسان بهم، إن لم يستطع نشر الخير فإنه يدفع الشر، إن لم يستطع دفع الشر فإنه يقلل منه. الشيخ رحمه الله يعني لعلي أيضا حتى أختصرا، يعني الشيخ تميز رحمه الله بمميزات كثيرة جدا يعني تفرد بها عن علماء عصره،
وهي
يعني من هذه المميزات أسلوبه في التعليم والتربية. الشيخ رحمه الله مدرسة في التعليم والتربية، ولذلك يعني كثير من كتبه حتى رسالة الدكتوراه طلعت يعني الدكتور عبد العزيز الأرشودي في الفكرة التربوي عند الشيخ السعدي.
صحيح صح.
الشيخ رحمه الله يعني من مميزاته العظيمة أنه ربما الآن أكثر من الأستاذ مساعد أعلم بذلك مني أنه عشرات الرسائل العلمية صدرت عنه. فالشيخ رحمه الله تميز بهذا الأمر. تميز رحمه الله أيضا بميزة أخرى وهو التواضع والخلق العظيم والتأثير بالناس، ولذلك كان أثره عظيما جدا على من عاصره وعاشره وتتلمذ عليه. ومن أيضا رحمة الله عليه مميزاته أنه الحرص على نشر الدعوة والدفاع عن الدين، ويظهر ذلك في رده على الملحدين والمنحرفين في مؤلفات خاصة وفي رد شبههم. وكان كثيرا ما يقول يعني على العالم أنه يعني يعلم الجاهلين ويعظ الغافلين ويرد على المبطلين. ومن كذلك أيضا مميزاته رحمه الله موقفه من العلوم العصرية والمخترعات الحديثة. يعني الشيخ نعرف أنه عاش قبل 80 و90 سنة، وكان الوقت يعني ثورة الثورة العلمية والمخترعات الحديثة التي يعني الناس استوحشوا منها خصوصا في البلاد النجدية. فنجد الناس افترقوا إلى فرقتين في مع هذه المخترعات، منهم من حاربها وحرمها ومنعها، ومنهم من افتتن بها فصدته عن الدين وعن علوم الشريعة. الشيخ رحمه الله له موقف وسط في هذا الجانب، يعني بيّن أن العلوم الدين هي العلوم الأصلية وهي الأساس وهي سبب السعادة في الدارين، وبيّن أن هذه العلوم إنما هي من العلوم النافعة، العلوم العصرية هذه من العلوم النافعة وهي داخلة في العلم. الشيخ رحمه الله يعني ولعلي أختم بها،
جزاك الله
تحدث
خير.
تحدث رحمه الله عن جواز نقل الأعضاء، يعني بحث المسألة مسألة فقهية ورجح جواز نقل الأعضاء، ورد على العلماء السابقين بحكم أن الطب الآن تقدم. الشيخ يتكلم في عصر يا شيخ يا دكتور لم يكن فيه مستشفى في المنطقة التي هو فيها، ولذلك يعني حتى الشيخ محمد رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين قال إن شيخنا الشيخ عبد الرحمن لا يستوحش من المخترعات الحديثة والعلوم العصرية، وقال لو أتيح له أن يطلع كما اطلع غيره، يعني امتد به العمر واطلع على ما اطلع غيره لا تبي العجب رحمة الله عليه. الله كذلك أكبر. قال الشيخ البسام كلام قريب من ذلك يدل على أن الشيخ رحمه الله واسع الأفق.
بارك الله فيك دكتور عبد الله،
الله يبارك فيك،
شكرا لك هذا الإطلالة الجميلة الرائعة. وعلى نقطتك الأخيرة ذكرتنا بما تم مناقشته في مؤتمر طبي في مؤخرا قبل سنة قريبة في جامعة هارفارد حول هذه القضية وما يتعلق بقضية نقل الأعضاء، وذكروا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه أنموذجا. شكر الله لك وبارك فيك
وبارك فيكم،
كثر الله من أمثالك، حلقت بنا حول حياكم الله دكتورنا. كان معنا الدكتور عبد الله رميان جزاه الله خير حول الشيخ عبد الرحمن داعية وحرصي على الدعوة. معنا المداخل الآخر، تعليقكم أبو عبد الله.
طبعا الدكتور عبد الله رميان يعني من أوائل من كتب عن الشيخ، وأنا سبق أن التقيت وياه في 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 مكة المكرمة.
ما شاء الله.
طبعا الشيخ الدكتور ذكر جوانب كثيرة عن الشيخ، وأنا يعني أذكر كمثال إنه الشيخ ليس منعزل عن الناس. ليس منعزل، ووقته سبحان الله يعني إن قلت مع المجتمع، مع المجتمع، مع أسرته، مع أسرته، مع مؤلفاته، مقسم وقته تقسيم يعني يقول وحتى له مقولة يقول الوقت ضيق، يقول الوقت ضيق ولكن من ينتفع به؟
الله أكبر. ولعل هذه الإشارة اللي أشرت إليها عبد الله ربما تكون هي من تفسير لماذا لغة الشيخ لغة النخبة يدركونها بمستواهم، والعام يدركونها كذلك بمستواهم. الشيخ كان قريبا من أفراد المجتمع بجميع طبقاتهم.
نعم.
غير
الشيخ،
وهذه مهم جدا لأهل العلم والمربين. نعم.
الشيخ يعني إنسان، هو إنسان وفي مجتمع ويعيش مع مختلف الأطياف، وبالتالي ما يستطيع أن يتوحد برأيه ويتوحد بفكره وسلوكه. الشيخ له جلستان بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء يحضر مجالس الناس.
يا سلام.
يعني برنامجه اليومي، ذكروا برنامجه اليومي الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه والشيخ عبد الله البسام في تراجم علماء نجد ذكروا، وأيضا الوالدة، إنه الشيخ بعد صلاة الظهر يخرج إلى القهاوي، إحنا نسميها قهاوي، مي قهاوي، هي مجالس الناس. لكن الشيخ لما يحضر ويوجب الناس، لكنه في أثناء المجلس يشير إلى بعض طلابه يقول إذا وجدت المجلس انحرف وبدأت نميمة أو في كلام لغط وكذا اسألني أي سؤال وأنا أجيبك بالفقه بالتوحيد، وأن أجيبك سوف ويتحول،
أسلوب حكيم،
يحترمون الشيخ،
أسلوب حكيم رائع.
نعم، فيتحول المجلس إلى مجلس علمي.
يا سلام.
كذلك بعد صلاة العشاء.
ومعنى هذا أنه كان حسب ما فهمت أنه كان فيه له جدول زيارات.
نعم له جدول زيارات، بل يعني ليس مع مع كبار القوم ومع ايضا النساء ياتون الى بيت الشيخ.
من 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 الدعاب اللي كنت اذكرها والدي رحمه الله عليه يحدثني عن الـ عن الـ عن الشيخ في هذا المجال. يقول اتى اليه شخص فقال له يا شيخ انا كلنا قد فاز بك، فمات موعدي في الـ في الـ يعني في الـ في الزياره. قال خلاص، فاخرج الورقه وقال موعدك السنه الجايه ان شاء الله.
مثل هالوقت
فكان يقصد، وكان الشيخ يجيب في نهايه ذي الحجة يعني يقصد بعد كم يوم. صحيح. قال كيف يا شيخ يعني بعد سنة مشوار طويل. صحيح. فكان هذا من دعابه يعني دعابته.
ما دامك ذكرت الدعاء، الشيخ يحب المزح، مزح اللطيف الخفيف، ما يمانع في ذلك.
نعم.
يعني ما يمانع في
وهذا الطبيعي.
الغيبة أو نميمة أو فحش في القول. الشيخ رحمة الله عليه يعني بكلمة عامية حبيب، ويحبك يعني الصغير والكبير.
طيب لعل نأخذ أيضا مداخلة أخرى مع أحد أيضا أحفاد الشيخ معنا، الدكتور عبد الرحمن بن خالد السعدي أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حياك الله يا أبو عبد الله.
الله يحييك ويحفظك ويسعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت قد أمضيت في رسالة الماجستير موفقا في اختيارات الشيخ السعدي الفقهية المستجدة في زمانه. ماذا عن منهج الشيخ الذي لاحظته و استقرأته في القضايا المستجدة؟ تفضل مشكورا مأجورا.
الله يحييك ويحييكم جميعا وحيي الله الإخوة المشاهدين الكرام. الحقيقة أن الذي يتصل بكتب الشيخ ورسائله سيظهر له جليا امتيازات بديعة في نظره الفقهي للنوازل والأمور المستجدة، مع ما كان عليه يعني الشيخ من اعتماد على المنهج الاستدلالي الأصيل الذي يراعي فيه الأصول ومقاصد التشريع، إلا أن كذلك كان يمتاز بأمور ما كانت في زمانه ظاهرة بينة، لا في التصانيف ولا حتى في يعني فتاوى ورسائل كثير من أهل العلم. يعني أذكر أمرين ظاهرين كانت يعني بارزة في فتاوى الشيخ ورسائله.
ما هما؟
يعني الأمر الأول التصور الدقيق للمسائل المستجدة، وكان رحمة الله تعالى عليه يحسن التصور في هذه المسائل التي خاض البحث فيها، وينص هو كذلك على ضرورة هذا الأمر، بل ويرجع يعني ويرجع إلى أهل الخبرة في المسائل التي تحتاج لمثل ذلك. ينص على هذا مثلا في مسألة بحثها قبل أكثر من 70 سنة مثل مسألة نقل الأعضاء، وما كانت متصورة بذلك التصور الدقيق التي بحثها رحمة الله تعالى. نص على ضرورة الاستعانة مثلا بالجانب الخبرة الطبية. في زمانه ظهرت أدوات جديدة، مكبر الصوت مثلا والشيخ له قصة، المذياع، كان يحسن تصور هذه المسألة مما جعله سابقا فعلا لعصره وزمانه، وشهد بذلك العلماء رحمة الله تعالى على من مات منهم. يعني أحد المسائل اللطيفة التي ظهر فيها دقة في التصور سؤال عن حوادث السيارات، يعني هي قليلة في زمانه شبه نادرة، إلا أن الشيخ قسم وفرق وبنى الأحكام على الأصول الشرعية الفقهية، وما كان ذلك إلا لحسن هذا التصور لهذه النوازل الجديدة. يعني ثمة بعد تربوي مدام يعني العنوان في هذا المجال هو مناسب ربما لطلبة العلم بل للناس عامة. يعني
جميل،
يعني هو الشيخ يستفتح بحث لهذه المسائل، ينص على الاعتماد على الله وتصوره للمسألة وفي دراسته لها، يعني يسأل الله التوفيق والإعانة مثلا في مسألة حكم نقل الأعضاء، قال ونسأل الله الإعانة والتوفيق لإصابة الصواب، وهذا كله من أجل الوصول إلى النتيجة التي يدين الله سبحانه وتعالى بها.
جميل.
الأمر الثاني يعني اتباعه لمنهج البحثي لدراسة النوازل الفقهية. ربما لو كنا
مرة أخرى الصوت الأخيرين. شيخ عبد الرحمن الصوت مرة أخرى ضعفيك.
قل الأمر الآخر.
أيوة.
هو اتباعه للمنهج البحثي لدراسة النوازل الفقهية.
أها.
لربما لو يعني قلنا هذا الكلام خلال العقدين الأخيرين لكان هذا الكلام يعني ظاهر مع يعني كتابة الباحثين في طرق البحث العلمي وغيرها. رغم ذلك الشيخ ينص على أنه تبرز الأقوال ويؤخذ وينظر في مآخذها ثم يوازن بينها كطريقة المنهج العلمي الحديث في دراسة المسائل الفقهية في النازلة. ينص كذلك على الوقوف على الحياة في بداية المسألة والنظر فيها، وأنني أقف موقف الحياة ثم يستعرض الأدلة. يستخدم كذلك أدوات التفكير الناقد مستوياتها العليا مع وضوح العبارة
وتقريب
العلم لسيرة للناس على مختلف مستويات.
التفكير يعني التفكير مناظرة. كيف وجدت التفكير الناقد فيما كتبه الشيخ يعني في هالاختيارات؟
يعني يعني المآخذ الفقهية لكثير من هذه الأقوال رغم يعني تجرده الظاهر في مثل هذه المسائل. يذكر أسلوب المناظرة على سبيل المثال، يعني ينص المسائل على طريقة المناظرة، وهذا كذلك يظهر مثل هذا البعد في أمره. وربما تلاميذه من بعده ظهر عليهم أثر تقريب الشيخ لهذا العلم وتيسيره للناس على مختلف هذه المستويات بصورة ظاهرة. الشيخ ربما تكون مؤلفاته هي العاكسة لهذه الشخصية،
وربما كذلك تلاميذه أمثال الشيخ بن عثيمين وطريقته وغيرهم كذلك.
أي نعم، أي نعم. الله
جميل، شكرا لك شيخ عبد الرحمن حفظك الله. وكان معنا الدكتور عبد الرحمن بن خالد السعدي أستاذ الفقه المساعد، تحدث عن منهجة الشيخ في القضايا المستجدة.
نعم.
هل لك من تعليق؟
طبعا الشيخ له مؤلف اسمه انتصار الحق.
أه.
مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن انه الشيخ يعتمد على قضية الحوار والمناقشة لإقناع الآخرين. ففي انتصار في كتابه انتصار الحق جعل هناك أناس يتناقشون، المتوكل على الله والمعتصم بالله اثنين، وضع لهم أسماء ويناقشون في أمر عقدي حتى يصلون إلى الحقيقة. ثم ينتصر أحدهم الذي هو يراه الشيخ هو الحق.
إيه نعم. واحد معه الحق والثاني سمعه الحق.
إيه نعم.
وتبدأ المناقشة والحوار.
إيه نعم.
هذا التفكير الناقد في الذكر دكتور عبد الرحمن فعلا في محله.
وفي شيء ثاني أنه ربى طلابه على هذا الشيء.
يا سلام.
يعني في
يعني كان يمارسه مع طلابه؟
مع طلابه. إيه نعم. في 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 أول أمره بعد كان يقسم الطلاب إلى مجموعتين. مثل ما نقول يعني مجموعة أولى مجموعة، ما كان يسميهم بهذا الشيء، يسميهم بأكبرهم، عيد التميمي وعثمان عثمان الخويطر، محمد عثمان الخويطر. فيقول مجموعة عثمان، فقالت مجموعة عيد التميمي كذا وكذا، يعطيهم مسائل فقهية.
والأسماء ذي حقيقية؟
حقيقية. لا لا لا، حقيقية موجودة عندي في
لا الأسماء قصدي كانت مو يعني
موجودين الأشخاص. موجودين من تلاميذه. من تلاميذه. فكل
يعيش في الواقع يعني.
إيه يعيش في الواقع ويعطيهم مسائل يبحثوها.
يا سلام.
يعينهم على النقاش والحوار والمساءلة والبحث، ثم يتناقشون. في الأخير هو يؤيد أحدهم أحد المجموعات لا في أمر آخر. تفضل.
أنا أريد أن أعلق الآن من ناحية التخصص الحقيقة. هنا. التي نحن نعاني فيها في تربية الأجيال وما يرتبط بطرائق التعليم والتربية، وهو ضعف استخدام الحوار واستخدام مهارات التفكير عند الأجيال.
نعم.
مع الأجيال بسبب أنه الآباء والأساتذة لا يمارسون هذه الأساليب.
صحيح.
لكن لو مورست هذه الأساليب عرفنا ماذا لدى الأبناء، عرفنا ماذا لدى الطرف الآخر، ماذا لدى الطلاب، استطاعوا يعبرون، استطاعوا هم أنفسهم يعرفون كيف يستدلون.
صحيح.
كيف ينقدون. هذه من القضايا المهمة جدا الحقيقة.
يعني من الأشياء اللي يعملها مع يمكن أنتم عشتوا الشيخ محمد الصالح العثيمين وهو أحد تلاميذه النجباء، والشيخ عبد الله عبد الرحمن البسام والشيخ ابن عقيل، الشيخ بن سعدي كان من ضمن النقاش، كان ما يسمح لأحد أن يسأل حتى ينتهي الدرس، يعني يقول قد تسأل في أمر قد يتم الجواب عليه أثناء الدرس. أضف إلى ذلك أن الشيخ يغلط نفسه.
أها.
يسترعي انتباه الآخرين.
يا سلام.
وحتى يرى من هو الشخص أو الطالب المنتبه والنجيب.
هذه طرائق في التعليم. إيه رائعة. نعم. جدا.
واتبعوها طلابه.
جميل. تبعوها جميل طلابه. جدا. جميل جدا. طيب لعلنا نأخذ فاصل وعن الشيخ أيضا حقيقة.
فضل.
وعن كتابه العظيم. إيه. تفسير. إيه. بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة الأخوات كونوا معنا، فاصل ونواصل.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
هل تريد تفسيرا مختصرا كثير الفوائد تبدأ به رحلتك في تعلم كتاب الله تعالى؟ عليك إذن بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. فهذا التفسير يصلح للمبتدئين في دراسة التفسير ولا يستغني عنه المتبحرون فيه، فهو يحقق مقاصد طالب العلم من التفسير فيفسر الآية إجمالا ولا يتوسع في دلالات الألفاظ والإعرابات. وقد قصد الشيخ إلى تقريب معاني القرآن الكريم لعموم القراء على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم، لذلك جاء تفسيره سهل العبارة لا خفاء فيه. قال السعدي: ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود، لأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. وقد صدر الشيخ تفسيره بفوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن، نقلها عن كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، وهي بمثابة قواعد عامة في تفسير القرآن الكريم. ويتميز تفسير السعدي بسلامة الاعتقاد، فهو على منهج أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وغيرها، وهو متأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وقد تجنب مؤلفه الإسرائيليات، بل أنكر على الذين يذكرونها في التفسير، كما حرص في تفسيره على تجلية الآداب والأخلاق التي تعرض لها الآيات الكريمة، وحاول في إيجاز استنباط الفوائد الدعوية والتربوية التي من شأنها أن تفيد القارئ وتزيده استمساكا بالفضيلة وتجنبا للرذيلة. وقد ختم المؤلف كتابه بشرح موجز مفيد لأسماء الله الحسنى. وفي الجملة، يعد تفسير السعدي تفسيرا وعظيا موجزا يشتمل على ترسيخ العقيدة وتهذيب الأخلاق، ويعين القارئ على تدبر القرآن والعمل بما فيه من الهدى والنور. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا باليوتيوب ومشاركة مقاطعنا عبر وسائل التواصل المختلفة، نشرا للخير ونيلا للأجر.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا مع العلامة بن سعدي رحمه الله، معلما ومربيا، ومع أخينا الكريم الأستاذ مساعد السعدي سبط الشيخ رحمة الله عليه. نسعد الحقيقة بمداخلة كريمة من دولة الكويت، ومع الأخ الكريم الشيخ الدكتور مطلق بن جاسر الجاسر، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة الكويت. مرحبا بك دكتور مطلق.
مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعداء بك وأنت تحدثنا من دولة الكويت، وخاصة أنك قد أنهيت تحقيق كتاب البراهين العقلية للشيخ عبد الرحمن قريبا، أظن خلال هذه الأيام القريبة. فنتمنى منك وفي هذه العجالة ونحن أذان صاغية، تحدثنا عن جهود الشيخ في الرد على الإلحاد والأفكار المنحرفة، بارك الله فيك.
الله يحفظكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تحية معطرة لأسماعكم الكريمة ولأخونا فضيلة الشيخ مساعد أبو عبد الله مساعد السعدي لهذه الحلقة الجميلة الرائعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على بحر.
آمين آمين، جزاك الله خير.
المشايخ الكرام الداخلون وكذلك الأستاذ مساعد يعني ما قصروا في إبداء جوانب كثيرة من حياة الشيخ. الشيخ عبد الرحمن يعني كما يقول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته معروف والجود ساحله، فقد ضرب بسهم في كل ما هو مفيد من ناحية الفقه ومن ناحية العقيدة ومن ناحية الحديث وكل. ومن لطيف الموافقات أنني كنت أضع لمسات كثيرة على تحقيق وتعليق على رسالة الشيخ العظيمة البراهين العقلية.
جميل.
فجاءني اتصال القناة وأنا فاتح على الرسالة أعمل فيها في ختامها.
ما شاء الله.
فسبحان الله، وجئت في الاتصال يطلبون مداخلة عن الشيخ، فقلت هذا من عجيب ولطيف الموافقات.
ما شاء الله.
سبحان الله. والشيخ طبعا بحكم أن الاهتمام في قضية النقاش الملاحدة ونقاش اللادينيين ونحو ذلك، فقد استفدت استفادة عظمى من مؤلفات الشيخ. الشيخ له مؤلفات كثيرة جدا في هذا الباب مفردة، غير الكلام المضم تفسيره وبغية مؤلفاته. عنده كتاب رسالة البراهين العقلية لوحدانية الرب، وعنده كذلك رسالة انتصار الحق اللي أشار إليها أبو عبد الله قبل قليل، اللي هي على شكل فريد ونمط عجيب، نمط المحاورة الاجتماعية. كذلك له رسالة بعنوان أصول الدين والرد على الملحدين، طبعت مؤخرا بعناية الدكتور سعد الشهري حفظه الله. وله رسالة كذلك بعنوان الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، وهي في حقيقتها تلخيص لبعض القواعد التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب دي بيان تلبيس الجهمية، لخصها الشيخ وزاد عليها بعض الأمور وطبعت مفردة. وله رسالة كذلك في الرد على عبدالله القصيمي بعنوان تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. وكان يعني يعجب في الحقيقة من
ما مجمل هذا هذه المراجع المركزة حول الموضوع شيخ مطلق، ماذا توصلت إليه فيما يتعلق بقضية أسلوب الشيخ في الرد على هؤلاء؟
طبعا دكتور خالد الذي ينظر ويدرس إلى مؤلفات الشيخ سيجد عالما مؤصلا في علوم الشريعة متبحرا فيها، وفي نفس الوقت مطلعا على واقعه ومتفاعل مع واقعه،
يا سلام،
ومتتبع لأبرز وأحدث الأفكار في واقعه. وهذا العالم الذي تحتاجه الأمة،
يا سلام،
الذي يجمع بين هذين الأمرين، التبحر والتأصيل العلمي والشرعي مع الاطلاع ومواكبة الواقع، ليستطيع أن يرد الباطل ويحق الحق. وهذا ما وجدته بعد رحلتي ودراستي المتواضعة لمؤلفات وإنتاج الشيخ الفكري في هذا الباب.
يعني لمست أنت أن اطلاع الشيخ حتى على الأشياء التي فيها من الانحرافات الفكرية وقد لا تكون واضحة وبينة في منطقة عنيزة أو مدينة عنيزة، وإنما في العالم الإسلامي عموما، كان هذا ظاهرا
بشكل كبير. ويؤيد ذلك،
نعم،
أن الشيخ له رسالة أرسلها للسيد محمد رشيد رضا
رحمة الله عليه، نعم،
ونشرها السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار. كانت الرسالة نقاش ونقد لتفسير الجواهر، وهو تفسير قد طبع في أول القرن العشرين الماضي الميلادي، وقد احتوى على بعض الملاحظات وتأثر ببعض الأفكار الغربية والمادية في تفسير القرآن. فالشيخ اطلع على هذا التفسير وكتب مقالة رصينة في نقد هذا التفسير وأرسلها إلى مجلة المنار ونشرت، وقد أرسلتها بالمناسبة مع عملي الأخير على البراهين العقلية وجعلتها ملحقا للرسالة.
أحسنت 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 الشيخ مطلق. أقول سبحان الله، اللي يمكن يسمع يقول لو كان الشيخ بين أيدينا فهمنا القضية، وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، فبسهولة أن يطلع على هذه الرسالة، فكيف أو على هذا التفسير، فكيف اطلع الشيخ على هذا التفسير وهو في منطقة صغيرة نائية بعيدة ليس هناك من وسائل إلا الشيء البسيط اليسير؟
صحيح، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن حرص الشيخ على الاطلاع على الواقع. أنا صراحة يعني عجبت لما قرأت في ترجمة الشيخ وأنه لم يسافر في حياته إلا في رحلة علاجه،
نعم،
ومع ذلك تعجبت على كم المعلومات ومواكبة الواقع والأفكار اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت.
صدقت.
كيف وصلت إليه وكيف عالجها، بل ألف فيها مؤلفات.
صدقت.
الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء.
الله أكبر. بقي شيء معك دكتور مطلق؟ احنا مستمتعين
والله. الله يحفظكم. أنا طبعا يعني أريد أترك المجال لأستمتع أكثر بكلام الدكتور خالد وكلام الأستاذ مساعد والأخوة المداخلين.
شكرا.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ عبد الرحمن وأن يجمعنا به في جنات النعيم ويوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى.
شكرا لك دكتور مطلق. كان معنا دكتور مطلق بن جاسر الجاسر، أستاذ مشارك
في كل الشريعة بجامعة الكويت تعليقكم، وبين يديك يعني دقائق الحلقة المتبقية.
نعم،
تفضل يا أبو عبد الله.
الشيخ تأييد الكلام الدكتور مطلق، عندما قرأ مجلة المنار كان عام 1945، يعني عام 1365، في هذا الوقت يعني من بحدود الخمسينات الهجرية والستينات الهجرية ظهرت موجة موجة الإلحاد والعروبة. فالشيخ رحمة الله عليه يعني وجد من بعض الذين سافروا خارج عنيزة التأثر بهذه الأفكار. فالشيخ في خطبه، الخطبة المنبرية، عنده ثلاث كتب في الخطب، كان يركز على قضية الأمن الفكري لمجتمعه.
يا سلام.
وبالتالي يركز على قضية في ذلك الوقت، يعني في عنيزة ما كان في مدارس أجنبية، كان يحذر من المدارس الأجنبية.
الله الله الله.
كان يحذر من المدارس الأجنبية ويقول هي يعني مكان وحبائل للدول الأوروبية لاختراق عقول المسلمين.
سبحان الله.
إيه نعم. والشيخ أيضا يقول هي مصانع إلحاد هذه المدارس. فكيف يعني
هذه أشار إليها في الخطب؟
الشيخ أشار إليها في كتبه، أيضا.
أي نعم.
في كتبه وفي خطبه أيضا.
أي نعم.
يرى إنه
وهذا دليل على قط ما ذكره الدكتور. نعم. مطلق في قط مواكبة الواقع.
أي نعم. نعم كلامك
والوعي
ومن وعي الشيخ. وفي قصة طريفة.
جميل.
الشيخ طبعا له اهتمامات بالصحف والمجلات.
سبحان الله.
أي نعم. له مقالة من عام 1359
يراسلهم، يعني
يراسل جريدة البلاد.
كيف يطلع الشيخ كان على هذه الأشياء؟
تأتيه
بالجريد.
يعني أكمل.
أي سمي.
الشيخ تأتيه من مكة.
آها.
وكانت هذه الجرائد تدور في عنيزة مثل يستلفون، والشيخ كانت تأتيه وفي بيته كانت الجرائد.
شوف هذا.
وجريدة البلاد، جريدة اليمامة التي أسسها حمد الجاسر رحمة الله عليه.
مجلة اليمامة بعدين.
إيه نعم. الشيخ زار المطبعة والمؤسسة لما كان في الرياض. جريدة مجلة الحج، الهدي النبوي في مصر، مجلة المنار، كلها شارك فيها الشيخ رحمة الله عليه. في قصة
شارك فيها كتابة.
الشيخ أرسله في جريدة البلاد أم القرى أول ما تأسست المملكة، وكان فيها كلمة للملك عبد العزيز رحمة الله عليه. تعجب من هذه الكلمة الشيخ، وتعجب من ما فيها من أسس وتقعيد لهذه الدولة فيما يتوافق مع الدين الإسلامي كدولة إسلامية. فطلب من الذي أرسلها أن يرسل إليه العدد الذي قبله، حتى قال له إذا ما عندك يعني إذا من فلوس يعني
أدفع،
اعتبرها من عندي هذه الفلوس، أرسل لي كل الأعداد ولا تتوانى. الشيخ كان مطلع، لو حصل له يعني بعض الوسائل كما يقول الشيخ محمد،
اطلع على كتب أيضا أخرى.
إيه اطلع الشيخ، يعني هذه عجيبة، يعني الشيخ طلع على
سريعا كم بقي معنا
الشيخ اطلع على كتاب العلم يدعو للإيمان. وهذا كتاب الأستاذ رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك كريسبي موريس.
نعم.
ميريسون، وهذا ترجمه طبعا كتاب مترجم محمود الفلكي. كان يتكلم وكان ملحد، كان هذا الرجل ملحد لكن يعود إلى الإيمان في مقالاته في قضية الكون والكواكب السيارة،
أنه وراها خالق،
وأنه يقول أنه لا يمكن أن يعيش فيها أحد. ما العلم أنه قالوا أكيد هناك ملائكة، يعني هناك ملائكة وما لنا نفس هذا الأجنبي. الشيخ أيضا قرأ كتاب دايل كارنيجي قرأه، وهو كتاب دع القلق وابدأ الحياة.
بقي دقيقة
هنا، واستأنس به.
يا سلام.
وقرأ
وعلى إثره الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
إيه نعم، وقرأ أيضا كتب محمد عبده، الأستاذ محمد عبده، محمد الغزالي
من مصر،
من مصر الذي توفي قريبا يعني.
لو سألتك سؤال أخير، نعم، معذرة الكلام لا ينتهي، ما الأشياء المؤثرة جدا كانت في ظنك في بناء شخصية الشيخ عبد الرحمن؟
أي نعم،
سريعا في نص دقيقة.
أي نعم، الشيخ أول شيء تربى في بيئة صالحة.
يا سلام.
تربى في بيت، في بيت والده، ثم في بيت أخوه حمد اللي هو جدك.
نعم.
وربته جدتكم رقية العرينان، وهي من أفاضل النساء. ثم بعد ذلك زوجته الصالحة وأولاده وطلابه ومشايخته، المشايخ متنوعين، أكثر مشايخته تلقوا علمهم في بغداد، في البصرة، في الكوفة، في الزبير، في الشام، في مصر، بل بعضهم.
إذا سعة الأفق والوعي هذا متأثر.
نعم، كذلك الشيخ كان مستقل في رأيه، أول كان يتبنى المذهب الحنبلي ثم اجتهد.
تأثر بشيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم،
هذا له وقفة، شيخ الإسلام بن تيمية.
نختم بها.
أي نعم، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أرى أنه جروا في عروقه. يا الشيخ رحمة الله عليه يقول أقل طالب العلم أن يقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية. كذلك الشيخ له مؤلف ألفه الشيخ فقط، وجمع فيه أكثر من 1000 قاعدة من كتب شيخ الإسلام بن تيمية، ولم يجمع أحد مثل هذه القواعد في كتاب مثل الشيخ عبد الرحمن.
رحمة الله عليه وجزاك الله خيرا يا أيها الصبط الموفق المبارك، وإن شاء الله عز وجل أن يغفر للشيخ عبد الرحمن ويبارك في علمه ويبارك فيه قدوة صالحة مربيا لنا جميعا وللعلماء وطلبة العلم والمربين. وأسأل الله أن يبارك فيك ويجزيك عن الشيخ خيرا وعننا خيرا.
جزاك الله خير.
كان معنا الأستاذ الكريم سعد بن عبد الله بن سليمان السعدي صبط الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد، حدثنا عن الشيخ معلم مربيا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وكونوا معنا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من